الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بكتابه القدوم وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، وصلى الله على نبينا محمد الحبيب القدوم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي يسعدها أن تقدم للمسلمين في كل مكان
النسخة الأصلية من هذا الإصدار، ويحتوي هذا الإصدار على تفسير شامل لسورة مريم.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
بر الوالدين
وكفى بر الوالدين رفعة وكفى بر الوالدين مكانة أن يقرنه الله جل وعلا بتوحيده.
وخافوا فأن لا تعبدوا
بالوالدين.
يا رسول الله أي من الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ابن مسعود ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
فضل البر.
فبر الوالدين أيها الأحباب يبرد الأزمات ويبرد الكربات.
خطر العقوق.
يا من عقدتم الوالدين انتبهوا الى هذا الدرس. يا من نظرت الى والدك نظره عقوق. يا من نظرت الى والدك وقد شفت ما حدثت له الدرس. يا من نظرت الى امك نظره عقوق. يا من رفعت صوتك على والدين. يا من قدمت رايك على راي والدين. يا من كرمت زوجك على والدين. يا من اخذت مالك عن والدين. يا من فضلت على
والدين.
الا انبئكم باكبر الكبائر. الا انبئكم باكبر الكبائر. الا انبئكم باكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. هكذا مباشره الاشراك بالله.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله. الذي لا اله الا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه. المستحق لجميع انواع العباده ولذا قضى ان لا نعبد الا اياه. ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك. لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه. هو الواحد الأحد. هو الفرد الصمد الواحد الذي لا ضد له. الصمد الذي لا منازع له. الغني الذي لا حاجة له. القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جبار السماوات والأرض
لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهداه وسار على درجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء الحادي عشر على التوالي ما زلنا بفضل الله ومدده وفيضه نطوق بحضراتكم في بستان سورة مريم، وما زال حديثنا عن نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما زال حديثنا عن المؤهلات التي امتن الله جل وعلا بها على يحيى لينهض بالأمانة الكبرى والمسؤولية العظمى التي أمر أن يحملها برجولة وقوة وجد وعزم في قوله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ونحن اليوم على موعد مع المؤهل الخامس من هذه المؤهلات، فلقد تكلمنا عن المؤهل الأول وهو وآتيناه الحكم صبية، ثم تكلمنا عن المؤهل الثاني وهو الحنان وحنانا من لدنا، ثم تكلمنا عن المؤهل الثالث وهو الزكاة وزكاة، ثم تكلمنا في اللقاء الماضي عن المؤهل الرابع من هذه المؤهلات ألا وهو التقوى في قوله جل وعلا: وكان تقيا. ونحن اليوم على موعد مع المؤهل الخامس ومع الصفة الخامسة والخصلة الخامسة والنعمة الكريمة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها على يحيى، ألا وهي: وبرا بوالديه. سبحان الله العظيم، وبرا بوالديه. هل من بر للوالدين هذه المتانة؟ هل من بر للوالدين هذا الشرف؟ هل من بر للوالدين هذه الرفعه ان يخصصه الله جل وعلا كسه وخصله حميده كريمه مستقله بذاتها يمتدح الله جل وعلا بها يحيى عليه الصلاه والسلام فيقول: وبرا بوالدي؟ نعم نعم. وللاسف الشديد ان البر بالوالدين الذي مدح الله جل وعلا يحيى عليه السلام به لا يتكلم فيه الا العلماء والدعاة الا في خطب المناسبات، لا يذكر البر بالوالدين الا في خطب المناسبات، في مناسبات سموها هم ما انزل الله بها من سلطان. فتارة يؤكدنا العلماء والدعاة عن بر الوالدين في احتفالات عيد الام، في احتفالات تكريم الاب، الى اخر هذه الاعياد التي اختلقوها والى اخر هذه الاعياد التي سموها من عند انفسهم. ولكن البر بالوالدين ايها الاحباب عبادة لا تدانيها ولا تقربها عبادة، وكفى بر الوالدين شرفا، وكفى بر الوالدين رفعة، وكفى بر الوالدين مكانة أن يقرنه الله جل وعلا بتوحيده. نعم، قرن الله بر الوالدين بتوحيده. هل هناك شرف بعد هذا الشرف؟ وهل هناك علو بعد هذا العلو؟ وهل هناك عجب بعد هذه الرفعة؟ نعم، بر الوالدين طاعة لا يمكن على الإطلاق أن تصل إليها طاعة بعد توحيد الله جل وعلا والصلاة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، هل من الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود ثم أل قال بر الوالد قال ابن مسعود ثم أل انظر قال الجهاد في سبيل الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. فضل النبي بل قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ولا تتعجب فإن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية إن لم يكن هناك الدعوة إلى النبي العام فهو فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الكل إن لم يدعو أمير المؤمنين إن لم يدعو ولي الأمر بالنفير العام. أما بر الوالدين فهو فرض عين. فإن عبدت والديك فمن لهما أحب عليه وسلم يقول حينما سئل أين الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي قال بر الوالدين. قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. يا من عقدتم الوالدين انتبهوا إلى هذا الفرق. يا من نظرت إلى والدك مدرسة عقوق. يا من نظرت إلى والدك وقدست له الفرق. يا من نظرت إلى أمك نظرة عقوق. يا من رفعت صوتك على والدين. يا من قدمت رأيك على رأي والدين. يا من كرمت زوجك على والدين. يا من أخذت مالك عن والدين. يا من قتلت أولادك عن والدين. انتبه إلى هذا الدرس. انتبه إلى هذا الدرس. فإن بر الوالدين أمره عند الله عظيم. قرره الله جل وعلا بتوحيده ومدح به يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ومدح به عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كما سنرى بعد ذلك في تفسيرنا لآيات سورة مريم. بر الوالدين وما أدراك ما بر الوالدين. يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولو رشد الله كلمة أقل من الكفر لقالها. فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. انظر إلى هذا التعبير اللغوي واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. بر الوالدين. فبر الوالدين أيها الأحباب يفرج الأزمات ويفرج الكربات. بر الوالدين يفرج الأزمات ويفرج الكربات. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المريض إلى غار فسقطت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار. دخلوا إلى غار في شبك جبل من الجبال وبينما هم في هذا الغار وإذ بصخرة عظيمة تقع من على قمة الجبل فتتدفق تغلق وتسد عليهم باب الغار. فلم يعد هناك بصيرة من نور ولا رصيص من أمل في الخروج من هذا الغار إلا بإذن الله جل وعلا. فتذاكر بعضهم البعض وقالوا لا ملجأ ولا ملاذ من الله إلا لله. فمن يسمع إلا الله ومن يرى إلا الله ومن يجيب إلا الله. فإنه لا يسمع دبيبا من الذي السوداء تحت الصخرة الصماء إلا الذي الظلماء إلا رب الأرض والسماء جل وعلا. فهيا لنلجأ إلى الله بصالح أعمالنا لنلجأ إلى الله بصالح أعمالنا. فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران ماذا قدم لهما ماذا قدم لهما؟ فإن من الناس في هذه الأيام من يظن أنه والوجه على أبيه حتى ولو صوت مرتفع، فهذا كرم منه، هذا كرم كارم منه. ولكن استمعوا إلى البر ماذا قال هذا الرجل: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، اسمع، وكنت لا أربط قبلهما أهلا ولا مالا، أي كنت لا أقدم إطلاقا على الهما في الطعام والشراب أولاد ولا زوجتي ولا قدمي، وكنت لا أقدم أي لا يشرب قبلهما أحد، وكنت لا أقدم قبلهما أهلا ولا مالا. فحلفت لهما غبطهما ذات يوم، أي حلفت لهما اللبن وقدم اللبن إليهما ليشربا، يقول: فوجدتهما نائمين، ما به طلب السجر، لأنه كان خطابا، فذهب ليعتقد، فقال الوقت وعاد إلى والديه متأخرا فوجدهما نائمين، يقول: وما به طلب السجر يوما، فرحت إليهما فوجدتهما نائمين، فماذا صنع؟ وجدتهما نائمين، فأطعم الأولاد وأطعم الزوجة وإقام الطلقة، قلت قدم لهم الطعام، هذا أمر عادي، كلا، إنه الجر الحقيقي، إنها العظمة أيها الأحباب. يقول: فاستحييت أن أوقظهما، لم يقبل أن أوقظهما من لغيرهما، وهل ذهب بعد ذلك إلى زوجه وأولاده؟ لا والله، بل متى أمسك اللبن والشراب على يديه وظل واقفا لا يتحرك، وهو يحمل على يديه شراب والده وقف عند رأسهما حتى طرق الفجر، هكذا في الصحيح، حتى أضاء الفجر فاستيقظا من نومهما، فقدم لهما شرابهما وشكر الله عز وجل ودعا لهما، لا شك في ذلك على الإطلاق، قدم لهما شرابهما فقال: اللهم وإنه من عزيز أن يقول: والصبية يتضاغون عند قدمي، أي أولادي يصيحون من شدة الجوع ومن شدة العطش، وأنا أبى أن أقدم لهما الطعام والشراب قبل أن أطعم والدي وقبل أن أسقي والدي، والصبية يتضاغون عند قدمي أن يتضايقون من شدة الجوع والعطش. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، فانفرجت المحبه، انه جزاء البر، إنها عظمة البر بالوالدين. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج حتى دعا الثاني والثالث، ففرج الله جل وعلا عنهم الكرب، وفرج الله عنهم الأزمة، وكان لكل واحد منهم عمل صالح، كان الأول هو بر الوالدين. نعم، فبر الوالدين يفرج الكرب، بر الوالدين يزيل الهم والغم، بر الوالدين يكشف الازمات، بر الوالدين يزيد العمر ويباركه، ويزيد الرزق ويباركه، بر الوالدين، يا من ظننتم ان الانفاق على الوالدين يقلل الرزق، يا من ظننتم ان الانفاق على الوالدين يقلل المعاش، يا من ظننتم ان الانفاق على الوالدين يقلل الرواتب، بر الوالدين يزيد الرزق، بر الوالدين يزيد العمر ويبارك العمر. يبارك العمر، فيعني لو قدر الله لي 100 عام وبرك والدي يزيد الله عمري الى 100 عام، ليس هذا هو المقصود، وانما الاجل لا يؤخر ساعة ولا يقدم ساعة، لانه قدر وانت في بطن امك يؤمر بالملك فيطاع، فيؤمر بمد رزقه وعمله واجله، وشقي أنت وشقي أن تعيش، فالأجل محدود والأجل محدود، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا فما هي زيادة العمر ببر الوالدين؟ زيادة العمر كما قال علماؤنا، أن يبارك الله في عمرك القليل، بعملك الصالح الوفير الكثير فيزيد الله العمر بركة بالأعمال الصالحات. ومنهم من قال زيادة العمر أن يرزقك الله بذرية صالحة فغيرك يذكرك وتدعو لك بالخير فيزيد عملك الصالح. فبر الوالدين يزيد العمر ويبارك الرزق. ولعل اعظم دليل على ذلك قصه سوره البقره وكلكم جميعا قراها ويعلمها والحمد لله. ذكرها غير واحد من ائمه التفسير وها هو تفسير الامام البغوي لها لانها مفصله بسيطه عند الامام البغوي. قال عليه رحمه الله ان قصه سوره البقره خلاصتها ان رجلا من بني اسرائيل كان غنيا وكان له ابن اخ وهو والده الوحيد وكان هذا الابن فقيرا اي ابن الاخ فقيرا فاراد استعجل الميراث فقتل عمه ليرث فيه اخذه في مكان ما وقتل ثم عاد يصرخ ويلقي على وجهه ويضع الطراد على راسه ويطلب بدية عمه ويقول من القاتل. وكانت ان تقوم فتنة في بني اسرائيل فقال اولو الاحلام وابنها لما يقتل بعضنا بعضا وبيننا نبي الله موسى فذهبوا الى نبي الله موسى ليقصوا عليه الخبر وكاد نبي الله ان يحس في امر هؤلاء وفي امر هؤلاء فقال ادعو الله جل وعلا يا نبي الله ان يكشف امر القتيل. فنظر اليه النبي الله موسى وقال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قال يا نبي الله اتهزأ بنا اتفخر بنا نسالك في امر قتيل وانت تامرنا بذبح بقره. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ليس هذا استهزاء وليست هذه سخريه انما هو امر الله لبني بني اسرائيل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قال اتتخذنا هزوا. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فلما علم انه حكم من الله جل وعلا ذهبوا ليبحثوا عن البقره ذهبوا وعاد وذهبوا وعاد شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم بحكمه. والله لو ذهبوا الى اي بقره وذبحوها لاجزعتهم ولكنهم شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم بحكمه. اتدرون ما هي هذه الحكمه؟ انها حكمه عظيمه انه فضل شاقه الله لبار بوالدي انها نعمه شاقها الله لبار بوالدي. فلقد كان هناك رجلا في بني اسرائيل وكان رجلا صالحا وكان لا يملك من حطام الدنيا الا بقره وكانت صغيره في النبات. فلما احس بان الاجل قد اقترب وكان ولده صغيرا وهو يعلم ان بني اسرائيل قوم لئام فاراد ان يحفظ هذه البقره وان يتركها امانه فلم يجد هناك أأمن من أن يستودعها عند الله جل وعلا. انظروا إلى اليقين. فأخذ هذا الرجل البقرة إلى غابة جميقة ملتفة وتركها هناك وقال اللهم إني أستودعك هذه البقرة الإبلي حينما يكبر. استودعها الله الذي لا تضيع عنده الودائع وكان صادقا في ذلك فحفظها الله جل وعلا. فإن الله لا تضيع عنده الودائع استودعها الله فحفظها الله وكبر هذا الطفل وكان بارا أيضا بوالده. كان هذا الطفل عجيبا حينما شد وكبر يقسم الليل الى ثلاثه اثلاث يقيم الثلث الاول وينام الثلث الثاني ويقف عند رب امه الثلث الثالث لعلها تطلب شيئا. سنة البر وكان يذهب في النهار ليحصل الرزق ويحتفظ ثم يذهب الى السوق فيحصل ما شاء الله له فياكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويعطي امه الثلث الاخر. فقالت له امه اي بني انك ضعيف تقيم الليل وتقتصد بالنهار وقد استودع والدك ربنا جل وعلا لك بقره في المكان الفلاني فاذهب اليها وادع اله ابراهيم واسماعيل واسحاق ان يردها عليك لنبيعها وناكل من ثمنها. وكان ثمنها في هذا الحين ما يعادل ثلاثه دنانير من الذهب. فقال لها ما علامتها ان الكفر كثير. قالت له يا بني ان علامتها انك لو نظرت اليها لظننت ان شعاع الشمس يشع منها من جلدها، صفراء ساطع لونها تسر الناظر. فلقد كانت تسمى بالمذهبة اي شديدة السفرة. فذهب اليها هذا الولد فرآها ترعى، وكانت هذه البقرة لا يمكن على الاطلاق ان تمكن منها احدا ابدا، لانها امانة عند الله حفظها الله لهذا الغلام. فدعا الله جل وعلا ان يردها عليه، فاقبلت البقرة اليها فامسكها من عنقها وجرها الى امه فقالت اذهب وبعها بثلاثة دنانير اسمع بشرط رضا، بشرط رضا اي اذا ما وجدت البائع لا بد ان تعود اليه. هل قال ما هذا الفكر، ما هذه الحقارة، ما هذه الضآلة، لو وجدت صفقة مرجحة فلن هناك داعي على الاطلاق ان اعود، حتى لا اقال انا ابن امي وحتى لا يقال انا تربية امي. لا، انها مدرسة الجد، انها مدرسة الطاعة. فذهب هذا الغلام الى السوق فقابله رجل قال بكم تبيع؟ قال بثلاثة دنانير بحرص رضا امي. قال ازيدك ستة دنانير ولا برجع فاني اريد الشراء. قال والله لو اعطيتني وزنها ذهبا فلن ابيعها لك الا برضا امي. فعاد الغلام الى امه وقال يا امه عرض علينا في البقرة ستة دنانير. قالت بعها يا بني ولا تنقصها عن ستة دنانير بشرط ان تعود الي. فذهب الى السوق فقابلها قال اشترطت علي امي الا انقصها عن ستة دنانير. فقال له ازيدك اعتريها منك باثني عشر درهما بشرط ان لا تعود. قال لا والله لا بد ان استاذن امي. فعاد اليها فقالت له يا بني ان الذي يكلمك ليس برجل عادل، انما هو ملك من السماء في صورة رجل، فاذا ما قابلك وكلمك فاساله ماذا نصنع بهذه البقرة. فذهب فقال امي تسألك ماذا نصنع بها؟ قال يا بني مر امك ان تمسك هذه البقرة فان الذي سيشتريها منكم هو نبي الله موسى بوجهها ذهبا. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قال وتتخذون هزوا؟ قال اعوذ بالله ان يكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تامرون. فانصرف وعاد. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا بلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها. وها هي البقرة التي يمتلكها هذا الغلام البار بوالدي. هذه هي اوصافها، لا تتحقق هذه الاوصاف في غيرها لحكمة من الله غالية ولنعمة من الله ثانية. انه فضل جد الوالدين. فذهبوا الى هذا الغلام وتراوا هذه بوزنها ذهبا وبنزلها بها ذهبا. وقال الله جل وعلا اذبحوها. فذبحوها وامسك نبي الله موسى بعظم من عظامها ايا كان نوع هذا العظم وضرب القتيل بهذا العظم فاحياه الله. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. احياه الله وانفقه وقال ان قاتله هو ابن ابيه فلان فحرم من الميراث. هذه قصة البقرة لسبب سبحان الله سر بوالدي، سر بوالدي سبب لهذا الجسم وسبب لهذا الخير وسبب لهذا الفضل وسبب لهذه النعمة العظيمة من الله جل وعلا. يا رسول الله أي الأعمال أحق إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. إن البر بالوالدين أمر عظيم. ولا أنسى أن نذكر بهذا المشهد الرهيب بهذا المشهد المهيب بين والد وولد. انه الحر ايها الاحباب، وتبشرناه بغلام حليم. انه موقف ابراهيم مع ولده البار اسماعيل عليهما الصلاه والسلام، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، لما كبر اسماعيل ولما كبر اسماعيل وهو طنجة كبد وثمرة فؤاد، هو الذي رزقه الله ابراهيم بعد سن الثمانين كما ورد في كثير من الروايات. اذا فله مكانته وله شوقه وله محبته في قلب ابراهيم، وبالرغم من ذلك امره الله ان يذبحه. فبشرناه بغلام حليم، والغلام العليم هو اسماعيل، والغلام العليم هو اسحاق، لان اليهود يخلقون الارض. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، ما رايك؟ فانظر ماذا ترى، ماذا ترى، ماذا تقول؟ تذبحني؟ هل لا لك يتليه؟ هل لا لك العاقل عنك ايها الرجل؟ يا ابا اني ارى في المنام اني اذبحك، انظر ماذا ترى. قال يا ابا افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يا لها من عظمه، يا لها من روعه. والله مهما اوتي الانسان سحر البيان وفصاحه اللسان وعظمه الاسلوب والبلاغه والتبيان، فلو لم يمكن على الاطلاق ان يجدد هذا المشهد في كلمات من عند نفسه، يا بني اني رايت في المنام اني اذبحك، ورؤيا الانبياء حق حقا لا مريضة فيه. فرد الولد البار يا أبت افعل ما تقدر، ستجدني ان شاء الله صابرا من الصابرين، لا أعطيك أمرا. وذكر الإمام ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في مسند أحمد أن الشيطان تعرض له حتى لا يفعل إبراهيم ذلك، ولكن هيهات هيهات، انها النبوة، انها الكلة، بركة الكلة. فابراهيم قليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وذكر كثير من اهل العلم ان اسماعيل لما ذهب به ابراهيم عليه الصلاة والسلام وأسلم وسلمه للجبين، أي استسلم لأمر الله وأذعن لحكم الله وانقاد لرضا الله جل وعلا، وسلمه للجبين أي ألقاه على وجهه ليكون بعملية الذبح. نظر إسماعيل إلى والده وقال يا أبت اسجد وساكن سجدا حتى لا أضطرب، ثم قال يا أبت اضبط ثيابك عني حتى لا ينطبق عليها شيئا من دم، فتراه وتحزن. ثم قال يا أبت يا أبت اسجد السكين سجدا وألقني على وجهي، لأنك لو نظرت إلى وجهي أخذت رحمة ورحمة بي، فما أدريت أمر الله وأدريت أمر الله جل وعلا. فبكى إبراهيم وقال نعم الأب نعم الإبن أنت يا بني، نعم العون أنت يا بني على طاعة الله، نعم العون أنت يا بني على طاعة الله. ولما استسلم وأجعله وخرج من قلبه حب الولد وخلا لله جل وعلا وحده، نجاه الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فداه الله جل وعلا، إنه بلاء شديد لإبراهيم وإسماعيل. ونجح إسماعيل وقال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبر الوالدين أيها الأحباب أمر عظيم، الحديث فيه يقول جدا، ربما لو أردنا أن نتحدث عنه لاحتاج منا على الأقل إلى 10 لقاءات متتالية. فإن بر الوالدين أمر عظيم، ركن هام قرنه الله جل وعلا بتوحيد وبوجوده وبإجازة سبيل، اعلموا أن بر الأم مقدم على بر الوالد، وطاعة الأم مقدمة على طاعة الناس جميعا. نعم، لأنها دائما ضعيفة، لأنها دائما ما تمتهن، لأنها غالبا لا تحتقر ممن لا خلاق له وممن لا دين له. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يا رسول الله، رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي أي صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. مقدم على الوالد. لماذا؟ لأنها حملت ووضعت وأرضعت، لأنها حملت كرها ووضعت كرها وأرضعت حولين كاملين، فدرها مقدم. ويجعل رأى عبد الله بن عمر رجلا يحمل أمه على كتفيه وهو يطوف بها حول بيت الله الحرام، والناس ينظرون إليه: ما هذا؟ فجاء هذا الرجل إلى عبد الله وقال: يا عبد الله، أرأيت من بعد ذلك أكون قد ضربتها؟ أتراني بعد ذلك أكون قد أتيتها حقها؟ فقال عبد الله: ولا بطلقة واحدة طلقتها فيك أثناء ولادتك. إي والله. وجاء رجل آخر إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، حملت أمي من اليمن إلى هنا لأحج بها بيت الله، فأرى سوى بعد ذلك أكون قد ضربتها خدمتها أتيتها حقها؟ قال له: لا، لأنك تخدمها اليوم وأنت تتمنى لها الموت، وهي كانت تخدمك وتتمنى لك الحياة. الأم أيها الأحباب، الأم أيها الشباب، من قتل زوجته على أمه فعليه لعنة الله. نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الله منه كفا ولا عدلا اي فرقا ولا مثلا حتى يرضى عنه والده، حتى يرضى عنه والده. فالام ايها الاحباب، الام ايها الاحباب، الام ايها الاحباب، لا ينبغي ان تحتقر ولا ينبغي ان تمتهن ولا ينبغي ان ينظر اليها نظره الشراء او نظره استعلاء، لان فضلها عظيم، لان مكانتها عند الله جل وعلا عظيمه، حتى ولو كانت جاهله، حتى ولو كانت كافره، حتى ولو كانت كافره، فانت مامور ببرها وانت مامور بطاعتها في غير معصية الله جل وعلا. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بر الوالدين وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، إن الله يمتدح نبيه يحيى بهذه الصفة الكريمة وبهذه الخطبة الحميدة لخطبة البر بالوالدين، ونحن قد تعودنا أن نطمس بكم في بستان هذه الصفة التي امتدح الله جل وعلا بها نبيه لعل الله أن يرزقنا فهمها، ولعل الله أن يرزقنا تطبيقها، إنه ولي ذلك مولاه. فبر الوالدين أمر عظيم، ولذا فإن حقوق الوالدين من أكبر الكبائر عند الله جل وعلا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. هكذا مباشرة، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات قرنت بثلاث آيات، لا يقبل الله واحدة بدون قرنتها. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا يقبل منه. والثانية: قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالدي، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لا يقبل منه. الثالثة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لا يقبل منه. الإشراك بالله أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين هكذا مباشرة. ثم ماذا؟ ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وكان مضطجعا فجلس وظل يكرر هذه القولة صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة: حتى قلنا ليته سكت. عقوق الوالدين، عقوق الوالدين أمر خطير، أمر خطير. وكان من المفترض أن نذكركم بقصة لشاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عاقا لوالديه وهو علقمة، وقصته ذكرها الإمام أحمد، وذكرها الإمام الطبراني، وذكرها الإمام الذهبي في الكبائر، وذكرها الإمام ابن حجر الهيثمي في التواجد. وخلاصتها أنه كان عاقا لأمه، فحال هذا العقوق بينه وبين التوحيد، بين أن ينطق التوحيد عند الموت بشهادة التوحيد عند الموت. فيا أيها الأحباب، وذكر نفسي وإياكم بهذه الخطوة الحميدة الكريمة ببر الوالدين، فإنها تزيد الرزق وتبارك العمر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. اللهم ارزقنا البر بالوالدين، اللهم ارزقنا البر بالوالدين، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا نجبا إلا كفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا منظوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعلم بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم وفق ولاه الامور لما تحبه وترضاه، ووفقني العمل بكتابك ولاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا واكثر من الصلاه والسلام على نبينا محمد. ان الله جل وعلا صلى عليه وصلت ملائكته عليه وامرنا بالصلاه عليه، فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.